هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم: الأسرى الفلسطينيون ومعركة الأمعاء الخاوية. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية أيها الأحبة، نبدأها مع فقرة أهلنا في الشتات. بعدها أيها الكرام سوف نتوقف عند استضافتنا لضيفنا عبر الهاتف، سنحاوره لدقائق في إطار حديثنا عن ملف الأسرى. ونهاية المطاف سنخصصها لفقرتنا من واحة الصبار، سنتوقف عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. إذن اسمحوا لنا مستمعينا الأكارم في البداية نتوقف عند فقرتنا من أهلنا في الشتات، نستمع إليها ونعود لحضراتكم.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. نظمت وقفة احتجاجية أمام مكتب الأونيرفا في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان رفضا لتقصير الوكالة في خدمتها، وشارك في الفعالية حشد من أهالي المخيم ومن اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وطالب المشاركون الأونيرفا بتنفيذ خطة طوارئ إغاثية داخل المخيمات مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان على نحو غير مسبوق. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
تتصاعد الاحتجاجات في وجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونيروا بالتزامن مع تراجع دورها وغيابها التام عن تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين في لبنان على الصعيد المعيشي والمالي والإغاثي. هنا في عين الحلوة عمدت لجان الأحياء إلى نصب خيمة اعتصام دائمة أمام مقر مكتب الإغاثة والشؤون التابع لوكالة الأونيروا كخطوة تصعيدية.
هذا المركز المغلق منذ بداية جائحة كورونا، والذي له الدور الأساسي لإغاثة اللاجئ الفلسطيني، إحنا اليوم راح نضلنا نضغط بالطرق السلمية اتجاه إدارة الأونيروا لتحقيق مطالبنا المحقة بإعلان حالة الطوارئ الصحية والإغاثية.
الاعتصام المفتوح على مدار الساعة جاء احتجاجا على تهميش وكالة الأونيروا لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين ومطالبهم المتكررة منذ بداية الأزمة اللبنانية، وأهمها مطالبة الوكالة بوضع خطة طوارئ إغاثية وصحية وتربوية عاجلة تشمل كافة اللاجئين الفلسطينيين على ضوء تردي الأوضاع في البلاد؟
احنا مطلبنا إغاثة شعبنا داخل المخيمات، إعلان خطة طوارئ شاملة، وبنفس الوقت احنا اليوم يعني صراحة عم نطلب من الأنروا طالما هي حاجر نفسها وما عندها استعداد تغيث شعبنا، منقول لهم الأنروا، من طلب الأنروا بمطالبة الأمم المتحدة بإحقاق حقوقنا بحق العودة لفلسطين.
من ضمن قوانين إنشاء الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم، نرجع بالأساس لحين عودتهم إلى أرضهم. إذن هذا التقليصات من الخدمات لشعبنا، احنا منطالب بهاي الخدمات لانه من حقنا، هذا اقرته الشرعيه الدوليه.
وطالب المشاركون الأنروا بالتحرك سريعا عبر وضع خطه اغاثيه شامله تستجيب لاحتياجات المخيمات الفلسطينيه، وسط دعوات الى اعاده النظر في دراسه اوضاع العائلات الفلسطينيه المسجله ضمن شبكه الامان الاجتماعي لتشمل عائلات جديده اصبحت ضمن معيار الاكثر فقرا بفعل الازمات المتراكمه.
ما في إغاثة ولا في أي نوع من عملية المساعدات للاجئ الفلسطيني حتى يبقى على قيد الحياة. عمالين يقول للاجئ الفلسطيني إما بتعيش جوعان بداخل المخيمات أو بالمجتمع المحلي اللي أنت موجود فيه، أو بتروح بتهاجر على أوروبا بتغرق بالبحر وبتموت بالبحر. عمال الأنروا تحط لنا خيارات صعبة.
تحذيرات من انفجار شعبي في المخيمات الفلسطينية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مقابل تجاهل تام لوكالة الأنروا لهذه المطالب في وقت يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة والتعقيد.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل ونشكر الزميل شوقي سعيد. وعن تردي الأوضاع المعيشية في مخيمات لبنان وتخلي وكالة الأونيرفا عن مسؤولياتها أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجان الشعبية في مخيمات لبنان سامر الأشقر، نستمع معا.
سامر، تستمر الوقفات التي تدعو وكالة الأونروا النظر بأوضاع المخيمات الفلسطينية واللاجئين، وهناك مطالب بتنفيذ خطة طوارئ إغاثية داخل المخيمات. ماذا عن تطورات المشهد داخل المخيمات؟
بالنسبة لأوضاع الفلسطينيين في الشتات، يعني نحن مثل ما نحن عارفين يعني الوضع كثير مأساوي، وخاصة في هاي الأزمة اللي بمر فيها لبنان من ناحية الوضع الاقتصادي والوضع المادي والوضع الاجتماعي. وللأسف الشديد يعني نحن عم نلاحظ انه الأنروا يعني كأنه مثل ما بقول المثل عنا في بلادنا، الطين من طين، دام من طين ودان من عجين، فلا هي سامعة ولا هي شايفة انه شو عم بيصير بهاي الأوضاع. لا قادرة، بتضل تقول لك لا قادرة، نحن قادرين نعمل شيء ولا شيء. نحن عم نطالب بخطة الطوارئ مش من هلأ، قريبا شيء سنة ونص أو سنتين من بداية الأزمة، ونحن عم نقول للأنروا أنه مفترض الطوارئ.
صحيح سيد سامر، هناك تراكم في المعاناة داخل المخيمات وتقصير من الوكالة. وكالة الأنروا تعزو ذلك لتقصير الدول المانحة، ولكن استمرار هذا التقصير إلى أين سينتهي به المطاف؟
يعني نحن مش عارفين الأنروا شو بتقول، أنه ما فيش مصاري، بتشوفها بمحلات بتصرف مصاري بشكل مش معقول، وفي محلات بتأثر فيهم. يعني أنا مش فاهم هذا الإنسان الفلسطيني اللي عايش في لبنان شو بدهم منه بعد الأنروا؟ شو اللي بده إياه؟ بدنا إياه نموت؟ بدنا إياه نهاجر نترك يعني المخيمات ونفل من هالبلد هاي؟ هذا هو المخطط اللي عم تشتغل فيه. نحن منقول لهم للأنروا مفترض أن تضع خطة طوارئ بأسرع وقت ممكن، لأنه الوضع لم يعد يحتمل في داخل المخيمات وخارج المخيمات. الناس قاعدة بوضع يعني الفقر غير شكل، يعني حتى اللي معه مصاري ما قادر يحركها بالبنوك. يعني أنا إذا معي مصاري الآن مبلغ حاطه بالبنك أنا ما قادر أحركه، لأنه أنت عارف الوضع هلأ شو اللي صاير بالبنوك. فبالتالي إذا كانت الأنروا مش قادرة في هاي المسألة تحلها، خلينا يعني نفهم شو اللي بدهم اياه من.
طيب سيد سامر، في سياق هذه الازمه الا توجد عوامل ضغط على الوكاله، وكاله الانوره؟
في اليات ضغط، يعني الناس قاعده عم تتحرك في مخيماتنا، ان كان في الجنوب وان كان في صيدا ولا ان كان في بيروت ولا في الشمال ولا في البقاع. في كمان ساك عمل زياره المفوض العام للانوروا بمنطقه عين الحلوه، وايضا كان في اجتماع مع الفصائل الفلسطينيه في داخل بالمركز الرئيسي للانوروا من اجل حث الانوروا انه تعمل خطه طوارئ لانقاذ الشعب الفلسطيني. ما وزعت مره واحده مبلغ من المال للشعب الفلسطيني يعني الموجودين في داخل لبنان، وللاسف الشديد بس هاي المره وباقي المرات يعطيك العافيه. ما نحن اسوه بالنازحين الفلسطينيين اللي جايين من سوريا، واسوه بالسوريين اللي موجودين في داخل لبنان. ليش ما بنعملنا نحن خطه طوارئ حتى نقدر نصمد في مخيماتنا، ولا الامور رايحه باتجاهات نحن ما عارفين شو هي؟ يعني
عضو اللجنه الشعبيه في مخيمات لبنان سامر الاشقر، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجان الشعبية في مخيمات لبنان سامر الأشقر، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
نعم، وبهذا نحن نشكر زملائنا في هذه الفقرة الذين ساهموا وساعدونا في تقديم هذه الفقرة أهلنا في الشتات. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج الأسرى الفلسطينيون ومعركة الأمعاء الخاوية. إليكم التساؤلات التالية: ما هي مستجدات الوضع الصحي للأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان؟ هي تبعات الإضراب المفتوح للأسرى الفلسطينيين؟ هل سيحقق الأسير الغضنفر أبو عطوان هدفه من الإضراب الذي هو الثاني منذ عام 2019؟ حياكم الله مستمعين الأكارم. للأسرى الفلسطينيين حديث ذو شجون، فمنهم قضى عمره في السجون الإسرائيلية، ومنهم من يقضي مدة الحكومة الفترة الحكومة أو المحكومية له التي تمتد حسب قضاء الاحتلال لمئات السنين، ومنهم محكوم عليهم بالحبس المؤبد، ومنهم من اعتقال إداري دون تحديد المدة القانونية. فسلطات الاحتلال تمارس سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين دون تقديمهم للمحاكمة أو الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم، وبدون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. الإداري لتجديد مدة الاعتقال الأكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، لدرجة أن هناك من قضى أكثر من 4 سنوات رهن الاعتقال الإداري. وفي هذا السياق يسعى الأسرى الفلسطينيون إلى كسر شوكة الاحتلال الغاشم عبر وسائلهم التي أزعجت الاحتلال وأربكت أكبر حماته من قبيل الإضراب عن الطعام. ومن هؤلاء الأسرى الغضنفر أبو عطوان من دورة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، والبالغ من العمر 28 عاما. أبو عطوان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 46 أو لليوم 64 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقاله الإداري، ويرقد حاليا في مستشفى كابلان الإسرائيلي في وضع صحي خطير يهدد حياته، حيث يعاني من نقص حاد في كمية السوائل في جسمه، خاصة أنه أعلن عن امتناعه عن شرب الماء، ما من شأنه أن يعرض وظائف أعضائه الحيوية إلى القصور، بحيث أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت أن الأسير أبو عطوان لا يزال يرفض الحصول على المدعمات، وقد خسر 15 كيلوغرام من وزنه، ويعاني من عدم انتظام دقات القلب، ولا يعد يقوى على الحركة. سلطات الاحتلال ترفض من جانبها الإفراج عنه أو السماح بنقله إلى أحد المستشفيات أو إحدى المستشفيات الفلسطينية، خاصة بعد أن أصدرت نيابة الاحتلال قرارا بتعليق اعتقاله الإداري، إلا أن هذا القرار لا يعني عدم تجديد الأمر الإداري مرة أخرى. ووفقا للتقارير الطبية الصادرة قبل نحو أسبوع بشأن وضعه الصحي، أكد الأطباء أن الأسير أبو عطوان يواجه 3 احتمالات خطيرة، منها إصابته بالشلل أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها أو يصعب علاجها لاحقا، إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة. وشرع أبو عطوان بإضرابه المفتوح عن الطعام في 5 أيار مايو المنصرم في 21 أكتوبر العام المنصرم، وحول إلى الاعتقال الإداري. أصدر الاحتلال بحقه أمري اعتقال إداري مدة كل واحد منهما 6 أشهر، ويعد هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه رفضا لاعتقاله الإداري، إذ خاض سابقا إضرابا مماثلا في عام 2019 وكان يقبع في سجن ريمون. وفي ضوء هذه المعطيات وبالنظر إلى رفض الاحتلال نقل الأسير أبو عطوان إلى مستشفى فلسطيني رغم قرار المحكمة بتعليق اعتقاله الإداري، فإن أبو عطوان بمعدته الخاوية عرى مجددا الاحتلال وفضح أمره أمام العالم والدول الغربية وبعض الدول العربية التي لم تعد تكترث بالحق الفلسطيني والدماء. أتوقف مستمعينا الأكارم في هذه اللحظات لأرحب بضيفي الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، الذي انضم إلينا. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ خالد.
حياكم الله. أهلا بك والسادة المستمعين.
الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا. الاعتقال الإداري يا أستاذ خالد يعتبر خرقا واضحا وصريحا لبنود القانون الدولي الإنساني، وأن الاحتلال يعد الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. طيب، ما هي ردود أفعال المنظمات الحقوقية الدولية إزاء هذه السياسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يبدو أن الاحتلال الصهيوني يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين. للأسف الشديد المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المعنية بالأسرى كلها تقف متفرجة ولا تستطيع أن تتخذ خطوة واحدة تجاه الاحتلال الصهيوني لوقف سياسة الاعتقال الإداري، ويبدو أن هذا شيء تسلط على رقاب الفلسطينيين. قبل يومين ولا 3 أيام كان الأسير المفرج عنه حضر عدنان. بعد احتلال لمدة 25 يوما. اليوم يعني غضب عطوان يدخل يومه 64 وهو مضرب عن المطعام وأربعة أيام وهو مضرب عن الماء في هذا الجو الحار جدا، وهذا يجنزر بأن هناك كارثة قد تطرع على صحته إذا ما يعني ما قام الاحتلال بإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط. للأسف الشديد لم نجد من المنظمات الحقوقية والإنسانية من يدافع عن الأسير الغضنفر، ولم نجد هناك من يطالب الاحتلال ويضغط عليه بالإفراج عنه. ويبدو أن سياسة الاعتقال الإداري مثل هذا الأسير أصبحت سياسة ممنهجة، هذه ليست المرة الأولى التي يتم الاعتقال وفيها، إنما هذه يعني اعتقل قبل ذلك إداريا عدة مرات وخاض إضرابا على الطعام في أكثر من مرة حتى ينتزع حريته من هذا الاحتلال.
نعم. طيب، ألم تعتبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية السائرة في فلكها ضالعة في الانتهاكات والجرائم الصهيونية؟
الأمم المتحدة ومن يسير في مسارها هي جهات دائما تتآمر على حقوق الإنسانية ودائما تغض الطرف عن ما يفعله الاحتلال من انتهاكات بحق الفلسطينيين. وللأسف الشديد هذه أصبحت سياسة ممنهجة، لأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تستند إلى قانون الغاب ولا يعنيها أبدا أن تدافع عن الفلسطينيين ولا أن تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني. فمصالح إسرائيل تلتقي مع مصالح المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وبالتالي هناك غض الطرف عما تمارسه سلطات الاحتلال من جرائم بحق الفلسطينيين. الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر يعني اليوم يعني هو قد نتلقى في أي لحظة خبر عن وفاته وأهله يحذرون، وفصائل المقاومة السكانية حذرت من أن وفاة هذا الأسير قد تؤدي إلى اندلاع معركة بعد الاحتلال السيوني، لأنها لم تقف صادقة أمام سياسة الاحتلال. وهذا يوحي بأن هناك تواطؤ من المجتمع الدولي مع السياسة الصهيوني ويعني منشي الضوء الأخضر لكي يفتح الفلسطينيين كيفما يشاء ويوجه ضرباته إلى الفلسطينيين كيفما يشاء. فهذا المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية لم يكن يوما وثيقا نزيها، إنما كان دائما منحازا إلى الاحتلال ويحاول أن يغذي دائما سياسة العنصرية التي يقدمها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخاصة من سكان القدس الغربية والقدس المحتلة.
نعم. طيب، هذا الأسير أبو عطوان الذي يطوي يومه 64 في سجون الاحتلال، هل هو الوحيد أو الأول من هذا النوع أم أن هناك العشرات من أمثاله يقضون الاعتقال الإداري؟
بالتأكيد هناك يعني أكثر من أسير مضرب عن الطعام، لأن سياسة الاعتقال الإداري كما قلنا هي سياسة يعني يستخدمها الاحتلال ضد الفلسطينيين كذريعة لكي يعني يبقيهم في داخل السجون. وبالتالي هذه السياسة هناك إصرار فلسطيني على أن يتم يعني نسخ هذه السياسة من جذورها وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري على أنها على أساس أنها سياسة تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية والدولية. وسياسة الاعتقال الإداري هي تعني أن الأسير يعتقل دون أن توجه إليه أي تهمة أو دون أن يكون مدان من الاشتراك أو من ما يسمى بالمقابلات الصهيونية، وبالتالي هو يعتقل لمجرد فقط يقولون أنه احترازيا بمعنى أنهم يخشون من أن يفعل أو يفكر أن يفعل شيء. وهذه قمة يعني العنصرية لدى الاشتراك، وتعبر عن أن هذا الاشتراك يعني اشتراك عنصري يمارس أبشع سياسات القمع بحق الشعب الفلسطيني. لذلك الفلسطينيين أخذوا على عاتقهم أن يقوموا إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وكل يوم نجد أن هناك أسرى يدخلون في إضرابات تفتوح عن الطعام بغرض الإفراج عنهم لأنهم معتقلون بدون تهمة، أو بغرض إنهاء سياسة الاعتقال الإداري كسياسة ظالمة لا يعترف بها ولا يمارسها أحد سوى الكيان الصهيوني المجرم الذي يحاول أن يمارس كل أشكال الضغط على الفلسطينيين لكسر إرادتهم وعزيمتهم.
نعم. لأتوقف معك أستاذ خالد عند الدول العربية التي تدعي الدفاع عن الحق الفلسطيني وقالت أنها تطبع مع الاحتلال شريطة إطلاق سراح الأسرى، هل تحركت لصالح الأسرى الفلسطينيين؟
يعني هذه الدول للأسف الشديد هي الدول العربية والدول الخليجية تحديدا يعني تتناهى مع سياسة الاحتلال إلى حد كبير، يعني ليس هم حتى يسمع إسرائيل بمواجهة أخبار خارجية ومن يطرح منهم أنه يريد أن يقيم علاقات مع هذا الكيان الصهيوني حتى يحافظ على سلطته وعلى وجوده كزعيم على شعبه، وبالتالي هم يعني يفعلون يقادرون بالقضية الفلسطينية بشكل مصالحهم الخاصة والعب يعني فقط عروسهم، أما القضية الفلسطينية فأصبحت هي الثقيل عليهم، يريدوا أن يتخلصوا منها بأي شكل كان. لذلك لا غرابة أن الدول العربية تتآمر مع الكيان الصهيوني من أجل يعني تصفية القضية الفلسطينية والاتفاق على أبسط الحقوق التي حتى أقرتها القوانين الدولية. يحاولوا أن يعني يفرضوا على الفلسطينيين أن يوافقوا على ما يمنحهم إياه الاحتلال. هناك تلك القرن أرادوا أن يعني يحاولوا الآن يعني تحقيقها على أرض الواقع، رغم أنها فشلت فشلا ذريعا، لكن هناك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، كلها دول تدفع باتجاه تطبيق ما تسمى بصفقة القرن، وبالتالي هذا يعبر عن سياسة يعني تآمرية على القضية الفلسطينية ومحاولات من هذه الدول للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني والانسياج الكامل مع هذا الكيان الصهيوني المجرم. والشعب الفلسطيني أصبحت هذه الأمور واضحة بالنسبة له، لذلك هو يأخذ زمام المبادرة بيده، وهو الذي يدافع عن حقوقه بعيدا عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول العربية والدول الخليجية. لم يعد أحد يقدم لنا يعني أي شيء من المساعدات سوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وهذا يكفينا ويكفي شعبنا الذي يعلم تماما أن هؤلاء يتآمرون على القضية الفلسطينية، وأن محور المقاومة هو المحور الوحيد الذي يعني يدفع باتجاه تعزيز النظام الفلسطينيين خلال دعمهم بكل أشكال الدعم اللازم.
نعم. طيب في نهاية المطاف أستاذ خالد، هل الاحتلال سيضطر إلى الاستجابة لضغوط الأسرى، خصوصا وأن المقاومة بلورت توازنا في الرعب؟
الاحتلال يستجيب على مستوى الأفراد، يعني
نعم.
سيكون هناك يعني نزول عند رغبة يعني عند إصرار الأسير الغضنفر بإضرابه المفتوح على الطعام، سيستجيب في النهاية الاحتلال لأنه يخشى بحادث لا سمح الله أن يؤدي هذا إلى معركة كبيرة قد تدفع إسرائيل ثمنها، وبالتالي قد يقوم بإنهاء إضرابه بالإفراج عنه، لكنه لن ينهي سياسة الاعتقال الإداري على اعتبار أنها سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال في كل وقت وفي كل حين لمحاولة يعني معاقبة الفلسطينيين عقابا جماعيا نتيجة تخليهم للاحتلال والسياسات القمعية. وبالتالي هذه السياسة الإسرائيلية الإداري المجرمة ستستمر، والمجتمع الدولي سيبقى يغض الطرف عن هذه السياسة، والأمم والنسب الكبير المنظمات الحقوقية والإنسانية لا تملك من أمرها شيء ولا تستطيع أن تعاقب الاحتلال، لذلك سيبقى الاحتلال يمارس هذه السياسة العنصرية إلى حد كبير.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم. أهلا بكم.
أذرعكم إن مدت تقطع، عيونكم إن نظرت تطلع، والجيش المهزوم بعيدا إن عاد الكرة لن يرجع، رعبا نحن لكم قد جئنا، ثم الويل لكم إن عدنا، أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء. ستسحقون
جبروت قد حطم أوهام الطاغوت في بنت إشبيل لنا جبروت قد حطم أوهام الطاغوت وأثار ريحا عاتية ستمزق بيت العنكبوت.
لقد ترك لكم عماد بغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجهزين القادمين الشعب.
يا نصر الله فسر قدما فوراءك أبناء الرضوان. يا نصر الله فسر قدما فوراءك أبناء الرضوان. دمه ما زال بنا يسري يغلي غليان البركان.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما في إطار لقائنا مستمعينا الأكارم فننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار إلى واحة الصبار.
واحة الصبار
الشاعر والأديب محمود أبو صقر أبو الأديب شاعر غزي واكب المعاناة الفلسطينية منذ فصولها الأولى وحاول بقلمه محاكاة محطاتها في محاولة منه لإيصال الرسالة كما هو حال الأدباء الفلسطينيين انطلاقا من إدراكهم بأن المثقف والأديب والشاعر آخر من ينكسر. كتب عن الكثير من القضايا والهموم الفلسطينية والأمل يحذوه بأن الحق الفلسطيني سيعود حتما مهما طال الزمن. للحديث أكثر عما كتبه ضيفنا وتعاطيه مع الشعر الفلسطيني نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأدبي واحة الصبار. فأهلا وسهلا بك. بداية نتعرف عليه.
أنا المختار والشاعر محمود أبو صقر فلسطيني من قطاع غزة سكان مخيم المغازي.
نعم. يا ريت تحدثنا عن يعني ماذا يمثل الشعر الفلسطيني بالنسبة لك؟
أنا أتصور إنه الشاعر والفنان والأديب وكل مبدع هو لسان حال الشعب ولسان حال الشارع ولسان حال المواطن لسان حال ونبض الصغير والكبير في شعبنا الفلسطيني. تعلم جيدا أن حتى هذه الأجيال التي تعيش اليوم هي أجيال ما بعد النكبة عانت الغربة والهجرة واللجوء ويعني حالة الإحباط الدائم من تغيرات الأوضاع السياسية كموج البحر مرة طالع ومرة نازل. هناك أمل دائما يعني نعيش على الأمل أن فلسطين هي للفلسطينيين مهما طال الزمن ومهما قصر. التاريخ لا يكتب في عشرات السنين ولا في مئات السنين ولكن مع بقاء الأمل وبقاء لحظة الصمود والتحدي والتصدي والتمسك بالحقوق الوطنية لم يضيع حق على الإطلاق. نعم. إن شاء الله.
نعم شعرنا يعني من أين يعني تستلهم هذا الألم الذي تتحدث عنه؟
والله أنت تعلم جيدا أن كل لحظة وكل دقيقة في حياتنا اليومية وحياتنا العادية نعاني الكثير من أنتم تعلمون يعني لا أريد أن أعرج على قراءة الماضي وظروف الشعب الفلسطيني الذي مر فيها من تقلبات ومن ظروف احتلال واضطهاد وقهر وسجون وإلى آخره. الشاعر والأديب الفلسطيني في حالة ثوران دائم، في حالة إبداعية دائمة. ممكن وأنا ماشي في الشارع تجيني أشوف مشهد معين أو لحظة معينة أو موقف معين يفرض نفسه علي وأكتب، أو في مناسبات وطنية، في جرح وطني، في أمور كثيرة. يعني حياتنا اليومية هي المصدر الأساسي لإيحاءاتنا الإبداعية.
نعم، يعني كما تحدثت الشاعر والأستاذ محمود أبو صقر، يعني مراحل كثيرة واكبتها أنت يعني كشاعر وكأديب فلسطيني وكمواطن فلسطيني قبل كل شيء في هذه الأرض. يعني كيف جسد الشاعر والأديب الأستاذ محمود صقر أبو الأديب هذه المراحل بقلمه وكتاباته؟
مرت علينا نكثات وحروب كثيرة وجراح كثيرة وويلات كثيرة وتصادم مع جنود الاحتلال وإلى آخره. فهناك يعني قصيدة بقول فيها: فلسطيني مخاف الموت، وبكرة الموت يخاف مني ويحميني، على راسي هد البيت وأنا واقف تحت الزيت، ولا دمي خلص مني، بأعلى صوتي يومها ناديت، وأخوي سامع وابن عمي، بكيت وقلت فلسطيني أنا منكم، ابن صهيون شرب دمي، أكل لحمي، كسر عظمي، قتل ابني، قتل جدي، قتل خالي، قتل عمي، أنا في حضن الوطن جنيت، وبتمنى تراب الوطن يحضني.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا وكتاباته الشعرية، فابقوا معنا. جديد نرحب بضيفنا الأديب محمود أبو صقر ونكمل الحديث معه حول أبرز ما كتبه. بالتأكيد شاعرنا الكبير، يعني هناك الكثير من القضايا التي كتبت فيها والتي حاكت ما يعيشه الشعب الفلسطيني من معاناة ومرارة يومية، لكن بالتأكيد يعني يبقى هناك ما تندفع إليه أكثر، ما تركز عليه في كتاباتك. يعني هل من قضايا معينة أو قضية معينة كانت تلقى أو تستحوذ على مساحة كبيرة من ما يكتبه قلمك؟
أكيد أكيد. أنت تعلم جيدا بأن طول فترة الاحتلال وما بعد الاحتلال وحتى الآن هناك الآلاف من أبنائنا الأبطال الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، وللأسف الشديد لا العالم العربي ولا العالم المتحضر دعي التحضر دعي الديمقراطية ولا العالم الإسلامي ولا أي أحد اليوم بينظر إلى قضيتهم، القضية التي تعني كل الأحرار في العالم، ناس بتقاوم وتناضل من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال، من أجل نيل حقوقها الإنسانية. ولكن حينما كان هناك أسير واحد للاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة، تدخلت كل قوى العالم لإخراجه من السجن، ولم يتدخلوا مرة واحدة لإخراج مريض يعاني الويلات داخل سجون الاحتلال. فكتبت قصيدة بعنوان رسالة: من السجين إلى السجن والسجان. أقول فيها: يا سجن أد سنينك على محلك أنا منسيت، يا سجن لا تساوم على صبري قبل ما موت، بديت صيامي من بدري وقمت صليت وعاهدت ربي على حب الوطن ما دمت عايش وبعد ما موت، يا سجن لا تساوم على قهري، اسأل البرد والجوع، اسأل العين مضل فيها دموع، اسأل السجن والغربة، اسأل الكفن والتربة، اسأل أمي، اسأل أرضي لما بنزرع فيها شهيد، بتخلق فيها حشا أمي ألف مولود، يا سجن مهما طول المشوار أنا ناطر على حدود الوطن ليل ونهار، لا ظلمك ولا موتك لا بردك ولا جوعك بيهزمني وبزيد إصرار، يا سجن لو حطوا الجمر في يدي ولو علقوا لي المشنقة في يوم عيدي، ولو كان وزن الجبال بيدي حزحف على بطني وانا جوعان، واشرب من دمع عيني وانا عطشان، وموت واقف على حدود الوطن سهران، يا سجن وصل رسالتي لابن صهيون، قول له عد سنين عمرك على مهلك ونام فرحان، بس لا تنسى انه زمان دوار ولما بيندار بيصير الغزال حمار، روح الفات مثلي قبل لا يطلع عليك نهار، مدوسك الخيل عظهورها فرسان صغار. على فكرة هذه القصيدة كتبتها أيام الإضراب الجماعي للمساجين، وهما يتحدوا السجن والسجان بالإضراب عن الطعام، وأعتقد هذه أعلى درجات التحدي وأعلى درجات الصمود. ما بين القضبان وبين العذابات وما بين الحرمان يتحدونه كمان بالإضراب عن الطعام. لا أعتقد أن هناك في رجال أقوى وعندهم الروح القتالية والنضالية والتحدي والتضحية من أجل الوطن أكثر من هيك فريق.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر محمود أبو صقر، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم، نشكر الزميل وائل يوسف لتقديم هذه الفقرة مستمعينا الأكارم، وبها نختم لقاءنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.